باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر دانيال النبي الإصحاح 11 من أول الآية 21: فيقوم مكانه محتقر لم يجعل عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، وأزرع الجارف تجرف من قدامه وتنكثر، وكذلك رئيس العهد ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر، ويصعد ويعظم بقوم قليل يدخلون بغتة على أسمن البلاد، ويفعل ما لم يفعله آباءه ولا آباء آبائه، يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنا، ويفكر أفكاره على الحصون، وذلك إلى حين، وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم، وملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه لا يثبت لأنهم يدبرون عليه تدابير، والآكلون أطيابه يكسرونه، وجيشه يطمو ويسقط كثيرون قتلى، وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة، ولا ينجح لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد، فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس، فيعمل ويرجع إلى أرضه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. أنا هكتفي بالجزء ده في القراية، لأنه هنقرأ وإحنا بنفسر آية آية. نستكمل الرؤية الرابعة لدانيال، وقلنا الرؤية الرابعة أو الرؤية الأخيرة ديت واخدة الإصحاح 10 و11 و12، هي رؤية واحدة. في الإصحاح 10 بين لنا الحالة الروحية اللي عليها دانيال، كان صايم ونايح، فظهر له السيد المسيح، وبعد كده ظهر له جبرائيل الملاك وأواه، وأعلن له جبرائيل الملاك المرسوم في كتاب الحق، يعني ما سبق ربنا وعينه وقضى به على الأرض. أعلن له الملخص نمرة واحد، إنه مملكة مادي وفارس فاضل لها 4 ملوك وتنتهي، بعديها هيكون ملك آخر عظيم اللي هو الإسكندر الأكبر، وهيأسس مملكة اليونان. هيموت الإسكندر الأكبر ومحدش من ولاده هياخد الملك، لكن هتتقسم المملكة على 4 قوات الجيش بتوعه. بعد كده هيبتدي يركز على 2 من الممالك الأربعة دول، اللي هي مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مش معنى بيركز على 2 دول، لأن دول المملكتين اللي ليهم علاقة بإسرائيل. الشمال والجنوب ده بالنسبة لأرض إسرائيل، فشمال أرض إسرائيل سوريا، جنوبها مصر. فهيركز على الحروب اللي هتحصل ما بين ملك الشمال وما بين ملك الجنوب، فقال له 4 حروب. الحرب الأولى كان ملك مصر اللي هو بطليموس الكبير أو بطليموس الأول كان قوي، لكن بعد فترة قوى عليه ملك الشمال بتاع سوريا. بعد كده حصلت معاهدة ما بين الاتنين، إنه ملك مصر إدى بنته برنيكي لملك الشمال، ومرات ملك الشمال اللي هي لوديكيا قامت وقتلت برنيكي. دي الحرب الأولى. الحرب الثانية، ملك مصر اللي هو بطليموس الثاني اللي هو أخو برنيكي قام علشان ينتقم لقتل أخته، فخد جيش وراح هزم ملك الشمال. دي الحرب الثانية. الحرب الثالثة، ملك الشمال اللي هي سوريا اتغاظوا ان مصر هزمته، فجمعوا جيش وراحوا يحاربوا ملك مصر، لكن ملك مصر هزمهم. كان ملك مصر في الوقت دوت بطليموس الرابع. بطليموس الرابع كان قوي، لكن كانت مشكلته انه كان انسان شهواني، فربنا حب يأدبه. يأدبه ازاي؟ انه يخليه ينهزم. فبعد ما غلب سوريا في الحرب الثالثة وبدأ يتمادى في الشهوات بتاعته، فجت الحرب الرابعة، انه ملك سوريا راح يحارب بطليموس الرابع وغلبه، وبكده سوريا هزمت مصر، والأراضي المقدسة بقت واقعة تحت حكم ملك سوريا. حصل تحالف ما بين سوريا وما بين مصر، لأنه كانوا هدول يعتبروا أكبر قوتين في الأرض. سوريا غلبت، بس عارفة أن ملك مصر مش هيسقط، فقالت أحسن حاجة أن احنا نعمل تحالف معاه. ملك سوريا لما كان رايح يحارب مصر اتحالف مع ملك مقدونيا اليونان ومع اليهود الغير أبقياء، اليهود الغير مؤمنين بربنا، وفعلا غلب. لكن بقول لكم حب يعمل صلح ما بينه وما بين ملك مصر، وفي الوقت نفسه عمل شيء من المكر. ايه هو؟ ان خلى بنته ملك الشمال، بنته اسمها كليوباترا، خلاها تتجوز ملك مصر اللي هو بطليموس الرابع. وكان في مخ ملك سوريا انه بنته تبقى جاسوس على ملك مصر كليوباترا. كليوباترا دي جنسيتها سورية، دي غير كليوباترا اللي هي اخر حكام مصر في عهد البطالسة، واحدة تاني ديت. دي بنت ملك سوريا، كانت امينة لجوزها بطليموس الرابع وما حققتش رغبة ابوها في انه تكون جاسوسة على ملك مصر. فملك سوريا ابوها اتغاص، فلما لقى نفسه مش قادر يحكم مصر، فنوع من الغيظ راح يحارب اليونان، فاستولى على جزر اليونان كلها. فراح طالع رئيس قوة جديدة بدأت تظهر في الأرض اللي هو رئيس الرومان، اللي هي روما لسه ما بقتش مملكة، بس طلع فيها رئيس راح محارب ملك سوريا اللي هو ملك الشمال وهزم، والرجل من غيظه راح أرضه ومات هناك. دوت أنتيخوس الكبير، أول واحد باسم أنتيخوس. بعد ما أنتيخوس الكبير مات، ابنه تولى المملكة. ابنه في ضريبة لازم يدفعها للرومان لما غلبوا أبوه، جزية. فبدأ يلم الجزية من الشعب، فالناس ما استحملتهوش، قعد فترة صغيرة وولاده قاموا عليه وموتوه. فبقت مملكة الشمال سايبينها بقى امبارح بالليل وهي ما فيش عليها ايه؟ ملك. مين بقى اللي ملك مملكة الشمال؟ ده حديث النهاردة اللي هو أنتيخوس أبيفانيوس. يقول في الآية 21: فيقوم مكانه، اللي هو كان بيلم الجزية بعد ما مات، يقوم مكانه محتقر، يعني إنسان محتقر، إنسان وضيع الأخلاق اللي حيمسك بداله. لم يجعل عليه فخر المملكة، يعني ما كانش هو الوارث الشرعي للمملكة. هو من عائلة أنتيخوس، لكن كان ليه أخ تاني كان المفروض هو اللي ياخد المملكة، لكن يأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات. الولد الوضيع دوت أخلاقيا قدر بالمكر ياخد المملكة. مين الوضيع دوت؟ هو ده أنتيخوس أبيفانيوس. سمعنا عنه في سفر دانيال الإصحاح الثامن الآية 9 و14، اللي هو شافه دانيال قرن صغير طالع وسط الأربع قرون بتوع التيس، التيس اللي هو الإسكندر الأكبر، وسط الأربع ممالك اللي هي الشمال سوريا والجنوب مصر ومقدونيا وترقيا، طلع قرن صغير. مين؟ أنتيخوس أبيفانيوس. زي ما بقول لكم التاريخ قال ما كانش هو الوارث الشرعي للمملكة، لكن عمل تحالف بشيء من المكر مع ملك برغاموس ومع أخوه، وضحك عليه وخد منه المملكة. طب لما تولى المملكة يقول في الآية 22: وأزرع الجارف تجرف من قدامه، يعني محدش قدر يقف قدامه، اكتسح كل اللي في المملكة وقدر يحكم سيطرته على المملكة. وكذلك رئيس العهد، عمل معاهدة مع واحد اسمه رئيس العهد. مين رئيس العهد؟ العهد اللي هو ما بين الله وما بين إسرائيل. مين رئيس العهد؟ اللي هو رئيس الكهنة. راح أنتيخوس أبيفانيوس بمكر عمل معاهدة مع رئيس كهنة اليهود. أولا حطه في المنصب علشان يظل رئيس الكهنة مديون لأنتيخوس أبيفانيوس. طب عمل معاه إيه؟ قال: ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر. قال له: أنا هعينتك رئيس كهنة وهعمل عهد ما بيني وما بينك إن أنا هديك حرية العبادة، حسبكوا يا يهود تعبدوا ربنا. فطبعا رئيس الكهنة دوت انبسط. بعد فترة كسر العهد دوت، ومن المعاهدة معه، المعاهدة ما بين أنتيخوس أبيفانيوس ورئيس الكهنة، يعمل بالمكر. سابه شوية يعبد ربنا في الهيكل، لكن بعد كده حيقاوم وحيمنع العبادة اليهودية ويعظم بقوم قليل. بدأ أنتيخوس أبيفانيوس المملكة واللي بيأيدوه حبة صغيرين، لكن بالحبة الصغيرين دول قدر يحكم سيطرته، لأنه كان إنسان يتميز بالمكر والدهاء الشديد. فرغم أن كانوا أعوانه قليلين، لكن بعد فترة قدر يسيطر على المملكة كلها، وذلك إلى حين. طبعا كل متعظم، كل شرير، كل متجبر بينجح، بس لإيه؟ لحين. علشان كده أولاد ربنا مهما لقوا نجاح الأشرار، فعارفين أنه في الآخر ليهم إيه؟ ليهم نهاية، زي ما قال أشعياء: كفوا عن الإنسان الذي فيه نسمة. يعني البني آدم ده عبارة عن إيه؟ نسمة. نسمة يعني إيه؟ نفس طالع ونفس داخل. نهار ما ربنا يقول للنفس وقف، شوية الهوا دول يقول للقلب وقف ما تدقش، البني آدم الجبار المتجبر ده يروح إيه؟ يروح نازل. أشعياء قال إيه؟ إيه البني آدم ده ولا حاجة. فحتى وإن كان أنطيوخوس تعظم، حتى لو كان بالمكر وبالدهاء نجح، حتى لو كان قدر بالمكر بتاعه يدخل حتى جوه العبادات الإلهية، لكن كل ده كان بسماح من الله، لكنه إلى إيه؟ إلى حين لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم زي ما قال المزمور. مهما لقينا الشرير ناجح، فزي ما قال عنه المزمور ده كعشب الإيه؟ عشب الحقل أو عشب السطح. إيه؟ الدنيا تندع كده شوية مية، تطلعي على السطح في الأركان تلاقي شوية طينة كده، الدنيا تنقط شوية تلاقيهم طرعوا إيه؟ حتة زرع لونها أخضر، أول ما تطلع الشمس تروح إيه؟ حرقة. فبنت ليلة كانت وبنت ليلة إيه؟ هلكت. أدي نجاح الأشرار يا حبيبي، وذلك إلى حين. وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب، رغم أنه في معاهدة ما بين سوريا وما بين مصر، من ساعة ما ملك مصر اتجوز كليوباترا بقى في معاهدة سلام، لكن هو نقض المعاهدة ديت. ينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب، ينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم. راح ملك الشمال أنطيوخوس أبيفانيوس واخد جيش ورايح يحارب مصر، طبعا مصر مش هتسكت. ملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، راح ملك مصر الآخر راح طلع له بإيه؟ بجيش قوي، ولكنه لا يثبت. ملك مصر ما قدرش إيه؟ يصمت في الحرب. ليه؟ مش لقوة أنطيوخوس، لكن لإيه؟ قلنا السلاح بتاعه المكر. أحسن واحد يعمل دسائس، أحسن واحد يزرع خونة في وسط الجيش اللي بيحاربه، ولكنه لا يثبت لأنهم يدبرون عليه تدابير. يعني عمل مكر وخديعة، خلى أعوان ملك مصر اشتراهم بالمال، فبقى ملك مصر بيحارب واللي حواليه كلهم إيه؟ موالين لأنطيوخوس. فرغم أنه كان جيشه قوي وكان عنده إمكانية أنه يهزم أنطيوخوس، لكن بسبب الخونة اللي اشتراهم أنطيوخوس بالفلوس انهزم. لدرجة بصوا شدة دهاء أنطيوخوس، يقول: والآكلون أطيابه، اللي بيأكلوا على مائدة ملك مصر، يكسرونه، كسروه، هزموه، خزلوه. ليه؟ لأنه قدر يوصل له. تصوروا بقى المشيرين بتوع ملك مصر، قدر أنطيوخوس يشتريهم بالفلوس، فكانت النتيجة جيشه يطمو ويسقط كثيرين قتلى من الجيش المصري. لدرجة التاريخ يحكي أن أنطيوخوس أبيفانيوس قدر يهيج أبناء ملك مصر على أبوه. تصوروا بقى المكر بتاعه والدهاء والحيلة، خلى ملك مصر عياله قاموا ضده، فطبعا كانت النتيجة انهزم. طيب قلت لكم تملي مصر وسوريا يعملوا حساب لبعض، حتى ملك سوريا لما غلب أنطيوخوس أبيفانيوس قال برضه أنا ما أملهوش، فنعمل معاهدة مع بعضين. وهزان الملكان، ملك سوريا أنطيوخوس أبيفانيوس وملك مصر، قلبهما لفعل الشر، هما الاثنين ايه؟ بيضمروا شر البعض، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة. قعدوا نعمل معاهدة سلام، بس هما الاثنين كل واحد في قلبه ايه؟ بيضمر شر للآخر. فكانت النتيجة ان المعاهدة ديت ولا ينجح. عملوا معاهدة، بس دوت ناوي يكسرها في قلبه وده ناوي يكسرها في قلبه، فطبيعي المعاهدة ما نجحتش، لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد، لأن ربنا حاطت ميعاد لابد أن يكسر فيه أنطيوخوس أبيفانيوس. فبقى في مكر في قلب ملك مصر زي ما أنطيوخوس في مكر في قلبه، وكل دوت كان بسماح من الله علشان يضع نهاية لملك الشمال. طيب بعد ما عمل المعاهدة مع مصر، الآية 28: فيرجع إلى أرضه. ملك الشمال عمل المعاهدة وإيه؟ وراح لسوريا. فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس. خلاص اطمن أنه عمل معاهدة بينه وبين مصر ولو كاذبة، قال بقى أروح إيه؟ أزل اليهود. يبقى كده ضمنت أن مصر مش هتقف إيه؟ في صف اليهود وقلبه على العهد المقدس، رغم أنه قلت لكم كان عامل عهد ما بينه وما بين مين؟ رئيس الكهنة، ورئيس الكهنة مديله الأمان، لكن أتاري أنطيخوس راجل إيه؟ راجل غدار. فيعمل ويرجع إلى أرضه، وهو في طريق العودة من مصر بعد ما مضى المعاهدة راح هجم على اليهود. إيه السبب اللي هجم فيه على اليهود؟ يقال في التاريخ إنه هو في مصر بيعمل معاهدة، طلعت إشاعة إن أنطيوخوس مات، فلما طلعت الإشاعة ديت اليهود إيه؟ تهللوا. فطبعا التاني بقى راجع إيه؟ رجع متغاظ، انتوا لما اشاع خبر موت انتوا فرحانين، فرجع بقى علشان ينتقم من اليهود. وفعلا في رجوعه من مصر قتل الاف، الكلام ده مذكور بقى في سفر المكابين، صح المكابين الاول. وفي الميعاد قلت لكم هو عامل معاهده ما بينه وما بين مصر، لكن ربنا قانونه ان لابد ينكسر انطيوخوس ابيفانيوس بسبب مكره. فلما جه المعاد اللي ينكسر فيه أنطيوخوس أبيفانيوس بحسب تدبير الله، وفي المعاد يعود ويدخل الجنوب في الوقت بقى المحدد من عند ربنا عشان يكسر أنطيوخوس، طلعت في قلب أنطيوخوس راح أحارب مصر، رغم أن بقول لكم أن في معاهدة إيه ما بين الاثنين. يعني شوفوا تصور أحبائي، يعني حتى الخاين دوت اللي بيكسر معاهدة دي كانت بسماح من الله أن تحصل الخيانة دي علشان يكسر أنطيوخوس. وفي المعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الآخر كالأول. جاي بقى جاي بجيش، بس المرة دي مش زي المرة اللي إيه؟ المرة اللي فات. المرة اللي فات قلت لكم بالمكر قدر يخدع ملك مصر، وقدر يخدع الآكلين أطيابه، وقدر يهيج ولاده عليه، لكن المرة دي مش زي اللي إيه؟ مش زي اللي فاتت. طيب ليه ما قدرش على ملك مصر؟ قال في الآية 30 فتأتي عليه سفن من كاتيم، كاتيم دي قد تكون قبرص أو قد تكون إيطاليا، فييأس. ده أنطيوخوس هو نازل رايح يحارب مصر، فلما وصل عند أرض إسرائيل بص لقى فيه سفن جاية من البحر تحاربه، ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس. إيه اللي حصل؟ اللي حصل وهو نازل علشان يحارب مصر رغم معاهدة السلام اللي ما بينه وما بين ملك مصر، وهو في السكة لقى سفن رومانية جاية في البحر، فالملك بتاع الرومان قال لأنطيوخوس ما تكملش هجوم على أورشليم ولا على مصر وترجع. فأنطيوخوس بالمكر بتاعه قال له طب اديني مهلة لما فكر، فلأنه قائد الروماني كان يعرف مكر أنطيوخوس قال له ما فيش مهلة. التاريخ يقول كده ان هو كان ماسك سيف او رمح في ايديه، راح محوط أنطيوخوس بدايرة كده في الارض، قال له قبل ما تطلع من الدايرة ديت تقرر يا تنسحب من اورشليم يا ححربك. عشان كده قال عنه ايه؟ فتأتي عليه سفن من كتيم فييأس، معرفش هو مش قد الرومان، ويرجع ويغتاظ. فقرر انه يرجع عن مصر، بس كله حقد وكراهية على العهد المقدس على شعب إسرائيل. فلما قرر أن ينسحب من أورشليم راحت السفن بتاعة الرومان راحت إيه؟ مشيت. بعد ما سفن الرومان مشيت قال في الآية 30 يعمل ويرجع ويصغي إلى الذين تركوا العهد المقدس. راح بدأ يتحالف مع شوية يهود خونة لأنه مصمم أنه ينتقم من اليهود و يبطل العبادة اليهودية في الهيكل، فجاب شوية كده من الخائنين في وسط إسرائيل وتعاهد معهم. طب عمل إيه؟ تقوم منه أزرع وتنجس المقدس الحصين، المقدس الحصين اللي هو الهيكل، مد إيديه ونجس الهيكل، وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الرجس المخرب. مد إيده دنس الهيكل إنه جاب خنزير وقدمه على المسبح بتاع الهيكل، واحنا طبعا عارفين انه في شريعة اسرائيل الخنازير من الحيوات النكس فما تتقدمش ذبيحة، فرح ما قدم ذبيحة على المسبح يعني نجس المسبح، لان ربنا قال لو المسبح تلمسه حاجة نجسة يتنجس. ده بقى مش لمسته حاجة نجسة، تقدمت عليه ذبيحة نكس فتنجس الهيكل. نمرة 2 تنزع المحرقة الدائمة، منع تقديم المحرقة الصباحية والمحرقة المسائية. نمرة 3 تجعل الرجس المخرب، انه ايه؟ انه جاب تمثال الاله جوبيتر وحطه جوه القدس ودعا الناس للعبادة الوثنية جوه الهيكل. تقوم منه أزرع وتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الرجس المخرب. كل دوت بيعملوا مين؟ أنتيوخوس أبيفانيوس ملك الشمال، ملك سوريا. وفعلا اللي قاله جبرائيل لدانيال حصل لما أنتيوخوس ملك بالحرف، فهي نبوة عن أنتيوخوس. لكن في الوقت نفسه هي بتشير لواحد تاني هيجي يعمل نفس الحكاية، بس مش هيعملها بقى في هيكل بتاع سليمان، لكن هيعملها في الكنيسة نفسها. ده مين بقى؟ ده اللي هيجي في آخر الأيام ويجعل قلبه على العهد المقدس وبالتملقات ياخد ناس من شعب ربنا. دي إشارة لمين بقى؟ ضد المسيح. طيب مين؟ أنا قلت لكم بسفر الرؤية عندنا اتنين اسمهم في آخر الأيام ضد المسيح، وحش طالع من البحر وحش طالع من الأرض. اللي طالع من البحر ده رمز للعالم، ده الوحش الروماني، وفي وحش تاني طالع من الأرض ده يهودي. مين اللي هيعمل الحكاية دي بالذات؟ مين اللي هينجس الهيكل؟ اليهودي. هينجسه ازاي؟ اليهودي بقى اسمه النبي الكذاب. هينجسه ازاي؟ هيجيب صورة الوحش، الوحش اللي هو الملك الروماني، الملك اللي هيحكم في أوروبا، يجيب صورته ويحطها في الهيكل ويطلب الناس انها تسجد للوحش الروماني في الهيكل. ده اللي قال عنه بقى بولس الرسول يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه ايه؟ انه اله. طبعا اللي بيقوله دانيال دوت عن أنتيوخوس أبيفانيوس، لكن زي ما بقول لكم هو بيحمل ايه؟ رمز ليه؟ ضد المسيح اللي هو النبي الكذاب اللي حيدنس الهيكل بصورة الوحش الروماني. واخدين بالنا ازاي؟ يبقى النبي الكذاب مش هيقولوا عبدوني انا، النبي الكذاب هيقولوا عبدوا مين؟ عبدوا الوحش الرجل الروماني ده، وتحطوا صورته في الهيكل وعبدوه. طيب الآية 32 نكمل بقى مع أنتيوخوس. والمتعدون على العهد، اليهود الخونة، اليهود اللي كسروا العهد مع ربنا، يقويهم بالتملقات، يقول لهم هديكم فلوس، هديكم مراكز، يضحك عليهم. طب حيت يقويهم بالتملقات. أما الشعب الذين يعرف إلههم، بقيت بقى إسرائيل اللي متمسكين بربنا، إن دلوقتي رجعنا لأيام أنتيوخوس، فيقومون ويعملون. يعني هو مش هيضحك على كل اليهود، لكن في بعض من اليهود هيضحك عليهم، لكن هيظل هناك يهود أمناء لشريعة ربنا. مين اليهود الأمناء دول؟ هم دول اللي اسمهم المكابيين. كل دي لسه نبوات بيقولها دانيال. دانيال مات في السنة الثالثة الكورش أو بعديه بسنة، والمكابيين دول هيجوا أيام الإيه؟ أيام اليونان. يعني لسه عندنا 4 ملوك في فارس، ولسه عندنا الإسكندر، ولسه عندنا بعد الإسكندر تتقسم المملكة لأربع ممالك لغاية ما يجي في مملكة الشمال أنتيوخوس أبيفانيوس. لسه إيه؟ سنين. لكن جبرائيل بيكشف لدانيال المرسوم في كتاب الحق اللي هيحصل في المستقبل. أما الشعب الذين يعرفون إلههم، اليهود الأتقياء، فيقومون ويعملون، اللي هم زي ما بقول لكم المكابيين. لما نرجع لسفر المكابيين نلاقي من اليهود الأتقياء دول كاهن اسمه متياس وأولاده، ناس كانوا أمناء لربنا في عهد أنتيوخوس أبيفانيوس. هنلاقي يهوذا المكابي نفسه اللي حارب أنتيوخوس وطهر الهيكل. هنلاقي أخو يهوذا المكابي واحد اسمه يوناثان، وأخو يوناثان واحد اسمه سمعان. كل دول يعتبروا منين؟ مذكورين في سفر المكابيين، يعتبروا من الشعب الذين يعرفون إلههم فيقومون ويعملون. أيضا هيكون في وسط إسرائيل الفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، نفوس تقية تقعد تعلم الناس الشريعة وتعلم الناس ان ما تملش لتملقات أنتيوخوس وما تتركش عبادة الله معلمون في وسط الشعب ويعثرون بالسيف. فعلا لما نرجع لسفر مكابين الثاني لصح 6 و7 نلاقي واحد اسمه أليعازر واخواته السبعة وامهم بأمر أنتيوخوس اتقطعت راسه وباللهيب. بعض من اليهود الأتقياء في سفر مكابين الأول الإصحاح الثاني اتحرقوا أحياء وبالسبي وبالنهب أياما. يعني عايز يقول أن أيام أنتيوخوس أبيفانيوس سيظل هناك يهود أتقياء مش هيقدر يضحك عليهم بالتملقات بتاعته، هيقوموا ويعملوا ويتمسكوا بشريعة ربنا، هيمنع الختان، يصر أن يختن ولده حتى لو اتذبحوا، يمنع يلزمهم بأكل الخنازير، يصروا على عدم أكل الخنزير، يقوم ويذبحوا، يجي في أيام السبت يقوم عليهم مسك السيف يذبح فيهم ما يتحركوش، إكرام لوصية السبت. دول إيه؟ الشعب الذين يعرفون إلههم فيقومون ويعملون. صح هيعصرون بالسيف، ناس هتتقتل منه وناس هتتحرق أحياء باللهيب وناس هتضيع ممتلكاتهم، لكن سيظلون متمسكين بمين؟ بإله. دول مين دول؟ دول عهد المكابيين الأوفياء لله. صورة لمين بقى في آخر الأيام؟ للكنيسة البقية المقدسة اللي ستظل من المسيحيين متمسكة بالله رغم الضيقات الشديدة اللي هيعملها ضد المسيح، سواء كان النبي الكذاب في أورشليم أو سواء كان الوحش الملك الروماني في روما أو في أوروبا عموما يعني. فإذا عثروا، لما الأتقياء دول يبتدي يعثروا يبتدي يتشككوا يبتدي يضعفوا، يعانون عونا قليلا، يجي ربنا يسندهم. يعني بص بقى محبة ربنا للأتقياء دول، في ضيقات شديدة ودول ثابتين، لما تزيد الضيقة يبتدوا يتعثروا، فيجي ربنا يروح سنده انه يقويهم. كان يقويهم ازاي؟ ان يخلي المكابين يروحوا منتصرين شوية. اول ما المكابين ينتصروا الاتقياء يبتدوا ايه؟ يثبتوا اكتر، تزيد الضيقة عليهم يبتدي يتشككوا، ربنا يدي نصرة للمكابيين. فاذا عثروا الاتقياء دول يعانون عونا قليلا، لما بيعانوا بانتصار لما ربنا يعاونهم بانتصار المكابيين يتصل بهم كثيرون بالتملقات. يجوا بقى ناس من اليهود الوحشين يقولوا لا ده المكابيين غلبوا، نروح لايه؟ نروح للمكابيين. لكن راح لهم طبعا بالايه؟ بالمكر وبالخديعة لما شافوهم غلبوا او قدروا يصمدوا قدام أنتيوخوس أبيفانيوس. الآية اللي جاية بقى صعبة يا حبايبي، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم. زي ما قيل عن فطرة ضد المسيح سيصنع حربا مع القديسين وايه؟ ويغلبوا. انه طبعا امام الضيقة ديت بعض الفاهمين هيعصروا. عشان كده قال ربنا يسوع لو امكن ان يضل الايه؟ المختارين ايضا. طبعا هي صورة رمزية اللي حصلت ايام أنتيوخوس ليه اللي هيحصل فيه فطرة ضد المسيح. عشان كده بقى سفر الرؤيا لما اتكلم عن ايام الوحش قال آية في رؤيا 14، احنا مرات كتيرة يعني لما نوعظ في الميتين نقولها، بس في الحقيقة يعني هي مش دقيقة. الآية بتقول ايه؟ طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح انهم يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تذبح. كتير اول واحد يوعظ في ميت طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، بس في الحقيقة الآية هنا في رؤية 14 مش بتتكال على اي أموات يموتوا، ده بيتكلم على الميتين اللي هيموتوا في أيام مين؟ الوحش. بيعرض عليهم السجود للأصنام أو السجود لصورة الوحش، يرفضوا فتكون النتيجة يروح إيه؟ مموتوا. فيوحنا في سفر الرؤيا قال طوبى للناس اللي هيرفضوا يسجدوا لصورة الوحش ويموتوا في تمسكهم بالإيمان المسيح. عشان كده بيقول منذ الإيه؟ منذ الآن، من لحظة ما الوحش يعلن أن أنا هو الله واللي مش هيسجد لي حموته. فيوحنا بيطوب الأموات اللي هيرفضوا
يسجدوا للوحش ويتمسكوا بالإيمان المسيحي. يا بختيهم دول اللي هم مثال مين في عصر الكنيسة الأول؟ الشهداء. إيه الشهيد كان يقولوا له؟ تسجد للتمثال يا نذبحك لا الذبح. فدي صورة للي هتحصل في آخر الإيه؟ آخر الأيام. وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم، يعني هيتحطوا في امتحان، تسجد للتمثال أو لصورة الوحش ولا تتقتل؟ امتحان. البعض هينجح في الامتحان والبعض بيسقط. بعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم. طب ليه يا رب عملت الامتحان دوت؟ قال للتطهير وللتبييض. ربنا عايز ينقيهم، انه يرفضوا السجود، يتعرضوا لشوية آلام، تبقى دي لأجل ايه؟ للتطهير وللتبييض. للتطهير وللتبييض الى وقت النهاية. طبعا هي ايام انطيوخوس، بس يعني تلقي بظلال النهاية لايه؟ نهاية العالم فعلا، لانه بعد الى الميعاد. يعني الحكاية ديت ليها ميعاد وحت ايه؟ وحتخلص. طبعا بالنسبة لانطيوخوس ابيفانيوس كنا عارفين الميعاد بتاعه 2300 صباح ومساء. لما دانيال في الإصحاح الثامن بيسأل، أو واحد من الملائكة بيسأل إلى متى؟ قال له الزمن من جهة التقدمة اليومية، من جهة ذبيحة المحرقة، المدة 2300 صباح ومساء من جهة ذبيحة المحرقة. طب ذبيحة المحرقة بتقدم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، يبقى من جهة دول عندنا 2300 محرقة، يبقى مش 2300 يوم لكن 2300 على 2، لأن اليوم بتتقدم فيه ذبيحتين. ديت المدة بتاعت أنطيوخوس أبيفانيوس، لأنه بعد إلى الميعاد. الحكاية دي هتفضل قاعدة لأنه في ميعاد ربنا محدده للقضاء على أنطيوخوس، فحيستمر في اضطهاده للأتقياء دول لغاية الميعاد المحدد من قبل الله اللي هو 1150 يوم. هنا بقى هنقف، مش هنقف في الوعظ، هنقف علشان نفهم حاجة. الوعظة لسه مش هتقف دلوقتي، لغاية الآية 35 في رأيين. لغاية الآية 35 في رأيين. الرأي الأول بيقول إن الآية 35 نهاية أنطيوخوس أبيفانيوس. بعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد. هتفضل الحكاية دي لغاية نهاية أنطيوخوس أبيفانيوس 1150 يوم. طيب من أول الآية 36 قالوا لا، ده 36 تبقى بتتكلم عن فطرة ضد المسيح. طب لزقتهم ليه يا جبرائيل 35 و36 جنب بعض؟ قال لأنه اللي عمله أنطيوخوس رمز للي هيعمله بتاع الآية 36، لكن زمنيا ما بين الآية 35 و36 دي الفطرة من أنطيوخوس أبيفانيوس لغاية ما تجسد المسيح، لغاية النهاردة 2000 سنة بعد المسيح، لغاية ما يجي ضد المسيح. الفطرة الزمنية دي كلها هي ما بين الآية 35 وما بين الآية 36. يبقى هذا الرأي بيقول انه من اول الآية 36 هيتكلم عن ضد المسيح في اخر الايام. اللي تبنى هذا الرأي القديس جيروم. طيب قال الكلام ده بناء على ايه؟ عنده براهين كتيرة في الحقيقة الرجل. البرهان الاول كلام الملاك، كلام الملاك لدانيال في الإصحاح 10:14. قال له ايه؟ قال له جئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد. أدي يبقى الحكاية مش مجرد أنطيوخوس بيكلم لغاية الآخر. أدي أول أمر استند إليه القديس جيروم. طب البرهان الثاني في الآية 37 بيتكلم عن الشخص بقى اللي احنا مختلفين، هو أنطيوخوس ولا هو ضد المسيح؟ قال عن الشخص دوت في الآية 37 إيه؟ بصوا بقى الآية، لا يبالي بإله أبائه ولا بشهوة النساء وبكل إله لا يبالي. هنا في ثلاث حاجات. لا يبالي بإله أبائه، لو هو وثني يبقى يعني مش مهتم بالآلهة الوثنية اللي عبدوها أبائه. طيب بكل إله لا يبالي، طب يبقى هنا في اتنين آلهة بقى، آلهة وثنية وإله تاني. فالقديس جيروم قال لا يبالي بإله أبائه، يبقى هو راجل يهودي ولا يبالي بيهوه اللي بيعبده شعب الله، وبكل إله لا يبالي، بكل الآلهة الوثنية اللي بيعبدوها الأرض لا يبالي. يبقى معنى كده أن الشخص ده شخص إيه؟ يهودي. طيب ولا بشهوة النساء، شهوة كل نساء اليهود إن من نسلهم يجي مين؟ يجي المسيح، مشتهى كل الأم، كل واحدة ست يهودية حتى النهاردة بتتمنى أن هي تكون المرأة اللي نسلها حيسحق رأس الحي. قال يبقى معنى هذا الكلام أن الشخص ده شخص إيه؟ يهودي. طيب أنطيوخوس أبيفانيوس، لا ده مش يهودي ده أممي. يبقى إذن معنى هذا أن الكلام دلوقتي لا ينطبق على أنطيوخوس إيه؟ أبيفانيوس. البعض رد على القديس جيروم قالوا له لا احنا عندنا تفسير تاني، انت بتقول لا يبالي بإله إله بآلهة أبائه، هو رجل وثني ولا يعتد بالآلهة الوثنية اللي عبدوها أباؤه وأجداده، وبكل إله لا يبالي، بلية الآلهة الوثنية اللي بتعبد في الأرض برضو ما تهمهوش، ولا بشهوة النساء، يعني إنسان ما بيدورش على الشهوة الجسدية، هو كل اللي يهمه لإيه؟ السلطة. الإنسان ينغلب يا من المال يا من الشهوة الجسدية يا من محبة السلطة، مفيش حاجة تاني. ففي واحد لا يبالي بشهوة النساء، ما الخطية الجسدية دي مش دي اللي شغلة فكره، والفلوس مش هي اللي شغلها، لكن يهمه ان هو يبقى صاحب ايه؟ صاحب سلطة. فالبعض رد على القديس جيروم قالوا له ما يا طنطا، وممكن تكون الكلام ده بينطبق على أنطيوخوس أبيفانيوس، الآلهة الوثنية اللي عبدوها أجداد وما اهتمش بيها، إنسان ما بيدورش على الشهوة الجسدية وعايز السلطة، ما يهمهوش الآلهة الوثنية اللي بتعبد في الأرض. يبقى فعلا يعني تحتمل كده وتحتمل ايه وتحتمل كده. القديس جيروم قال لهم طب انا عندي برهان ثالث، وفعلا بقى في الحقيقه البرهان دوت يعني ايه، ننحني فيه امام القديس جيروم ونقول له يعني خلاص سلمنا بالراي بتاعك. ايه هو؟ الايه 43 بيتكلم عن الشخص دوت اللي احنا مش عارفينه، هل بيتكلم على أنطيوخوس أبيفانيوس ولا بيتكلم على ضد المسيح في اخر الايام؟ من اول الايه 36 قال في الايه 43 عن الشخص ده يتسلط على اللوبيون اللي هم بتوع ليبيا والكوشيون اللي هي الحبشه. قال لك بس التاريخ ما قالش ان أنطيوخوس أبيفانيوس هزم ليبيا ولا هزم الايه الحبشه. قلنا للقديس جيروم تمام دي ما نقدرش نفتح ايه نفتح بقنا فيها. يبقى فعلا التفسير من أول الآية 36 لغاية الآية 45 نهاية الإصحاح 11 كتفسير بيتكلم عن مين؟ ضد المسيح. نعم ربنا في العهد القديم اسمه ألوهيم أله، دي طبعا كانت إشارة للثالوث بس ما كانتش مفهومة في العهد القديم، لما جه نور العهد الجديد فهمناه. في الحقيقة بقى في رأي ثالث ما عرفش بقى ده ما نقول عن القديس جيروم ولا يعني أنا قريته يعني من الدارسين بس ما عرفش بقى نقلينه من مين، بس في الحقيقة يعني ده الرأي ده برضو يعني أنا إيه وقفت عنده، يعني خليته بميل أكتر لكلام القديس جيروم، قد يكون هو اللي قاله أو أنا هعرضه عليكم وقلول أنتوا. من الأول الآية 36 إحنا طول القصة اللي فاتت عندنا شخصين، ملك الشمال وملك الجنوب. من أول الآية 36 هنلاقي فيه شخص جديد دخل اسمه الملك. في الآية 36 قال ويفعل الملك، قولي لي حيلك يعني الملك ما ممكن ملك الشمال. أقول لكم طيب بصوا الآية 40 ففي وقت النهاية يحاربه. الهاء دي عايز أعرف عايد على مين؟ ملك الجنوب. يعني في شخص ملك الجنوب هيحاربه. فيثور عليه ملك الشمال. يبقى احنا هنا عندنا كم شخص دلوقتي؟ بقوا ثلاثة. واحد اسمه الملك، وملك الشمال اللي احنا ماشيين معاه من اول القصة بتاع سوريا، وملك الجنوب اللي احنا ماشيين معاه من اول القصة بتاع مصر. طب لو الكلام على أنطيوخوس أبيفانيوس، طب ما هو ده ملك الايه؟ ملك الشمال. طب مين اللي اسمه الملك؟ مين اللي قال عنه في الآية 40 ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال؟ يبقى فيه هنا الهاء دي شخص ايه؟ شخص جديد. يبقى إذن احنا من اول الآية 36 عندنا ثلاث اشخاص، واحد يدعى الملك، واحد اسمه ملك الشمال، واحد اسمه ملك الجنوب. كل البراهين دي تخلينا يعني في شبه يقين ان من اول الآية 36 لغاية الآية 45 بل الإصحاح 12 بقى كله كمان، ما هذا بقية الرؤية، تخلينا نقول ان ده بيتكلم على ضد المسيح. هنشوف دلوقتي مين الملك، ولما هقول بقى ملك الشمال لما نتكلم عن ضد المسيح ما نكتفيش بسوريا، لكن كل من هو في شمال إسرائيل، إيران شمال إسرائيل، تركيا شمال إسرائيل. طب الجنوب ما فيش غير المحبوبة مصر. محبوبة دي ليها دور كبير في آخر الأيام. طب ده الخط الأول في التفسير، إن احنا من أول الآية 36 كلام عن ضد المسيح. طب الخط الثاني قال لا، دي الحكاية ماشية عن أنطيوخوس أبيفانيوس، وبيكمل هو آخر آية وقفنا عندها قال إيه؟ لأنه بعد إلى الميعاد. قلنا معاده قد إيه أنطيوخوس؟ 1150. طب في 1150 يوم دول هيعمل ايه؟ قال لك اقرا بقى من الايه 36 تعرف هيعمل ايه في 1165. يبقى لانه الى الميعاد مش قفل، لا ده الى الميعاد بيقول الفتره اللي قعد فيها انطيوخوس، ومن اول 36 هقول لكم بقى ال 1150 يوم دول هيعمل فيهم ايه. فالراي دوت بيقول انه بقيه الاصحاح بيتكلم على انطيوخوس أبيفانيوس، وممكن يبقى رمز لمين؟ لضد المسيح. طيب هنصطدم بالبراهين اللي احنا قلناه، قلت لكم لا يبالي بآلهة أبائه، تحتمل أنطيوخوس وتحتمل ضد المسيح. يتسلط على اللوبيين والكوشين بصراحة ما نقدرش إلا لو في معلومة في التاريخ احنا مش عارفينها، يعني دي فعلا ملهاش رد. قد يكون فعلا في التاريخ أنطيوخوس حارب ليبيا وحارب الحبشة، ولسه ما فيش مخطوطة توصل لنا في التاريخ تقول لنا الحكاية دي، جايز، لكن لغاية النهاردة ملهاش رد. طب تقولي لي الثلاث أشخاص، لا الثلاث أشخاص برضو ليها تفسير. الملك كان بيكلم قبلها على مين؟ على الشمال، فرح شايل ملك الشمال واداله لقب الملك، هو ملك الشمال. طيب نيجي للآية 40 ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، يعني قالك إن ملك الجنوب بيحارب ملك الشمال. طب رد فعل ملك الشمال فيثور عليه ملك الشمال اللي هو كان اسمه في الآية اللي قبلها الملك. هي تمشي، لأن لو خدتوا بالكم وأنا بقرأ الإصحاح ساعات مثلا يقول لك إيه فيهيج عليه أي ملك مصر، يعني ممكن يديله الضمير وبعدين يروح قايل إيه قايل الاسم بتاعه. ففعلا دي ممكن، الثلاث أشخاص دي ممكن، بس زي ما بقول لكم يعني أنا ميال قوي لفكر القديس جيروم إنه من أول الآية 36 هو إيه؟ ضد المسيح. ما يمنعش إنه أنطيوخوس عمل حاجات فعلا مقاربة لدي، فهو رمز ضد المسيح، لكن حرفيا لو هنفسر يبقى نفسرها على ضد المسيح. طيب دي أول إيه؟ أول عثرة في الإصحاح 11، أول يعني حاجة كده تلخبط شوية. في حاجة تانية أنا ممكن أفوت، بس أنا مش عايز أفوت. إيه هي؟ إن أنا عايز أربط دانيال بالرؤية وبولس وفي الآخر بحسقيال. يعني حاولوا تركزوا في دي، لو ما عرفتوش تطلعوا بيها اي حته كده لما هقول لكم خلصت يبقى خلصت واتبعوا معايا، لو قدرتوا تاخدوا بالكم منها اديكم معانا. سفر الرؤيا قال ان في اتنين وحش، وحش طالع منين؟ من البحر، وحش طالع من الارض. ماشي. بولس الرسول في تسالونيك الثانيه اتكلم عن ضد المسيح. طبعا الوحش اللي طالع من البحر ضد المسيح، والوحش اللي طالع من الارض ضد المسيح، لان يوجد اضداد كثيرين للمسيح، لدرجه ان البابا اثناسيوس قال ان اريوس ضد المسيح، فصوره من صور ضد المسيح ما نقدرش ننكر. طيب بولس اتكلم عن ضد المسيح، عايز اعرف اللي قاله بولس ينطبق على الوحش اللي طالع من البحر ولا اللي طالع من الارض؟ من عايز اربط الكتاب المقدس ببعضيه. طب نشوف اللي وصفه بولس، سماه انسان الخطيئه، تنطبق على ده وعلى ده. قال عنه مجيئه بعمل الشيطان بكل قوه وبايات وعجائب كاذبه. يعني ده هيعمل ايه؟ ايات. طب لما اروح لسفر الرؤيا الاقي مين اللي بيعمل ايات؟ الوحش اللي طالع منين؟ من الارض، اللي هو جنسيته يهودي، اللي هو زي الخروف، شبه الخروف، له ايه؟ له قرنين. طب قال عنه بولس في تسالونيكي انه يرتفع على كل ما يدعى معبودا او الها، يبقى دي برضو تنطبق على الوحش اليهودي. طيب يبقى معنى كده انه الوحش اليهودي اللي هو الوحش اللي طالع من الأرض، اللي هو قال عنه بولس في تسالونيك الثانية 2، حلو كده؟ طب السؤال بقى، الملك اللي ذكره دانيال ينطبق على الوحش بتاع الأرض اللي هو اليهودي اللي هو ذكره بولس في تسالونيك الثانية، ولا الملك اللي بيقول عنه دانيال ينطبق على الوحش الروماني؟ ما احنا في 2 عندنا. طيب نرجع لدانيال. دانيال قال لا يبالي بإله أبائه ولا بشهوة النساء، يبقى جنسيته إيه؟ يهودي. بس كده يبقى الملك اللي ذكر في دانيال هو الوحش اللي طالع من الأرض اللي ذكر يوحنا في سفر الرؤيا، هو الشخص اليهودي، هو اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي في سفر دانيال. طب في وحش تاني، وحش روماني، وحش طالع من البحر؟ لا، ده ما جاتش سيرته هنا، لكن سيرته جت فقط في سفر الايه؟ سفر الرؤيا. ماشي ولا مش؟ طيب اللي الحته دي فاتته خلاص يحط بقى، يقفل القوس وهنكمل بقيه الايه؟ بقيه الاصحاح. هنركز في بقيه اصحاح دانيال انه بيتكلم عن ضد المسيح، وان كان رمز للي عمله انطيخوس ابيفانوس. بصوا في الايه 36 يقول ايه؟ يفعل الملك كارادته. ضد المسيح ده هيمشي بايه؟ بدماغه. يرتفع ويتعظم على كل اله. طب اربطوها باللي قاله بولس، يرتفع على كل ما يدعى معبود او اله. فعلا شوفوا بقى لما تتحط جنب بعضيها تتوضح بعض. يتكلم بامور عجيبه على اله الالهه. اله الالهه طبعا مين؟ ربنا. يتكلم بامور عجيبه يعني يتكلم بتجديف على ربنا. طبعا رمز للي عمله أنطيخوس، لكن بقى بقول لكم في التفسير هو مين؟ ضد المسيح. دعية ضد المسيح لأنه هيعمل عكس المسيح في كل حاجة، وإن كان شكله هيبان كأنه المسيح. إزاي؟ قال يفعل الملك كإرادته، يعني ماشي بإيه؟ بإرادته. طب هو ضد للمسيح فدي ولا لأ؟ عكس للمسيح ولا لا؟ المسيح كان بيفعل إرادته؟ لا، إرادة الذي أرسل. يرتفع ويتعظم ضد المسيح. المسيح كان بيرتفع ولا قال عنه بولس الذي وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب؟ النبي الكذاب يا أحبائي اللي هو الوحش اللي طالع من الأرض، اللي هو الرجل اليهودي اللي هيظهر في أورشليم، أكبر صورة لتمجيد الذات في الإيه؟ في التاريخ البشري كله، وينجح هيجدف على ربنا وحيقاوم عبادة الله وحيتحدى الله، ورغم هذا بيقول إيه؟ وينجح. طب ليه يا رب هتنجحه؟ قال إلى إتمام الغضب. قال أصله في غضب من ربنا، وأنا سايب الرجل دوت علشان يبقى دوت الأداة اللي تعلن غضب ربنا. يا رب غضبان على مين؟ وده هيخلص الغضب بتاعك في مين؟ لأن المقضي به يجرى. مين اللي ربنا غضبان عليهم؟ مين اللي رفضوا ابنه وصلبوه؟ اليهود. ففي غضب معلن من ربنا من الآب على اليهود اللي صلبوا الابن. قال لهم طيب أنا هجيب لكم دوت وهخليه يذلكم علشان يبقى ده إكمال غضب ربنا على إسرائيل اللي رفضت المسيح. عشان كده قال عنه في الآية 37 لا يبالي بإله أبائه، رجل يهودي ما لا يبالي بيهوى بألوهيم اللي عبدوه الأباء، ولا بشهوة النساء الستات اليهوديات اللي بينتظروا مجيء المسيح منهم، وبكل إله لا يبالي. كل ما يدعى إله أو معبود في الأرض هو ما يقاومه، لأنه يتعظم على الكل. واحد بيتحدى ربنا، صورة صعبة خالص. يكمل عن ضد المسيح، قال ويكرم إله الحصون في مكانه. مكانه اللي هو مكان يهوه، مكان الله. المكان اللي المفروض الله يكرم فيه هو حيكرم إله وثنية. يكرم إله الحصون في المكان اللي المفروض يهوه يكرم فيه. طب يهوه المفروض يكرم فين؟ في القلب؟ يكرم في الكنيس؟ قال لا، قلوب هتخضع لضد المسيح وكنايس هتخضع لضد المسيح. لما قيل عن ضد المسيح ان هو يجلس في هيكل الله كإله، لما هنشوفها في الإصحاح 12، هقول لكم الآباء، في آباء قالوا هيكل الله اللي هو الهيكل اليهودي، وهقول لكم الآباء اللي قالوا الرأي دوت، وفي آباء تانيين قالوا لا هيكل الله هي الكنيسة. طبعا مش انا اللي هقول يعني مين فيهم، لكن بنميل اكتر لأن الظواهر كلها بتشير لأن الهيكل سيبنى. عشان كده قال كسرون يتصفحون وتزداد المعرفة. كل ما الأيام تعدي، كل لما نتصفح في سفر دانيال بالأكثر بتبقى عندنا معلومات أوفر من اللي كانت عند الأباء. فالنهاردة المشاهدات اللي في المنطقة بتقول أن صريحة ابن الهيكل، فدي ادتنا المعرفة ديت أنه بنرجح الرأي أنه الهيكل سيبنى، وانه ضد المسيح النبي الكذاب اللي هيطلع في اورشليم هيجلس في هيكل اورشليم، ولا يمنع انه كثير من المسيحيين هينجذبوا له تحت الاضطهاد بتاعه. ويكرم اله الحصون في مكانه. تقول لكم النبي الكذاب اللي هيظهر في اورشليم هيدعو الكل انه يكرم الوحش الروماني. ادي بقى يكرم اله الحصون، الوحش الروماني اللي هيبقى له جيش وزي حصون قوية. النبي الكذاب اللي هيطلع في أورشليم هيقول لهم اعبدوا الوحش الروماني دوت، وزي ما بقول لكم هيحطوا صورته في الهيكل ويدعو الناس للسجود له. يكرم إله الحصون في مكانه، يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس، تقدمات تعطى للوحش. ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب. الهيكل المفروض يعبد فيه ربنا، هيحط فيه إله غريب اللي هو الوحش الروماني. بص يتكلم بقى عن النبي الكذاب هيعمل ايه. من يعرفه يزيده مجدا، اللي يتقرب منه ويتعرف عليه فيكافئه بايه؟ بان يعطيله كرامات في الارض، ويسلطهم على كثيرين يديله سلطان، ويقسم الارض أجرة يديهم نصيب في الارض يديهم غنى. دي اللي قال عنها سفر الرؤيا ان هو النبي الكذاب هيسمي سما على جباه الناس، مش هيقدر يبيع او يشتري الا من له السما. اللي يمشي معاه اللي يتبعه يزيده مجد، يسلطه على كثيرين. طبعا الكثيرين اللي هيتسلط عليهم مين؟ شعب ربنا يعني، واحد سلط على مين؟ ويقسم الأرض أجر ويديهم نصيب في الأرض. ففي وقت النهاية هتيجي بقى الحرب الأخيرة اللي إيه اللي تريح من الدوشة دي كلها. يحاربه ملك الجنوب. تحيا مصر. هنا بقى تحيا مصر فعلا. يعني ملك الجنوب اللي هو مين؟ مفيش جنوب غير مصر. يبقى إذن ما قدرش بقى أعرف ملك الجنوب هل هو الشعب المصري؟ هي هي الكنيسة القبطية؟ هل قيادة دينية هتبقى في مصر؟ ما أعرفش. لكن مصر ليها دور في الأيام الأخيرة. مفيش حد هيقف قصاد النبي الكذاب دوت، قصاد الملك اللي يفعل كإرادته، إلا مين اللي حاربه الوحيد؟ يحاربه ملك الجنوب. تحيا مصر. عرفتوا ليه يا احبائي؟ طبعا انا هنا بقى ما اعرفش، انا مجرد ان انا بقى بقول الكلام اللي في انجيلك، ما اعرفش اللي هيحصل. لكن لما بحط ديت جنب فرح المسيح بمصر، مبارك شعب مصر، افهم. لما احط ديت جنب ان المسيح يختار مصر دون شعوب الارض يهرب ليها، افهم. لما ارى على مدار التاريخ ازاي من كنيسة مصر يطلعوا ناس اتقياء يتمسكوا بالايمان في الوقت اللي العالم كله كان يرتد عن الايمان المسيحي، افهم. يبقى هي دي دور مصر. ستظل مصر امينة للمسيح حتى مجيء المسيح الثاني، ولن يقف امام هذا الضد، هذا النبي الكاذب، الا مصر. يحاربه ملك الجنوب. ما تقلش اطلاقا ان حد وقف قدام هذا الوحش الا ملك الجنوب. يبقى اذا يا احبائي لما بنقول ان مصر ليها دور في اخر الايام، انا معرفوش، معرفش اللي هيحصل، بس من هذا الكلام اتيقن ان مصر ليها دور. يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه الملك اللي هو النبي الكذاب اللي هو الوحش اللي طلع من الارض، هيتغاظ من ملك مصر. فيثور عليه على ملك الجنوب، ملك مصر، ملك الشمال، لانه ملك الشمال متحالف مع مين؟ مع الملك دوت. قلت لكم احنا عندنا ثلاث اشخاص. ملك الشمال قلنا ديت قد تكون تحالف هيحصل شمال اسرائيل. التحالف ده ممكن يكون تركيا، ممكن يكون ايران، ممكن. دول متحالفين مع مين؟ مع الوحش اللي موجود في اورشليم. طب مين اللي بيحارب الوحش اللي في اورشليم؟ ملك مصر. فحيثور على ملك مصر مين؟ ملك الشمال، لانه متعاطف مع الوحش. ففي وقت النهاية، لما هتقرب نهاية النبي الكذاب، يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه، أي يثور على ملك الجنوب، يثور على مصر ملك الشمال. هيثور عليه بإيه؟ بمركبات وبفرسان وبسفن كثير. مصر تعلن تمردها على النبي الكاذب، عصيانها لي، عدم خضوعها لي، عدم تبعيتها لي. فيروح جاي لنا ملك الشمال بالجيش بتاعه علشان يحارب مين؟ يحارب مصر. ويدخل الأرض، الأرض المقدس. ما طبعا هو جاي لنا، ما هي السكة مين؟ حجر مشوال زي ما قال عنها زكريا النبي. وعد ياخد إسرائيل في السكة. يدخل الأرض ويجرف ويطمو، جاي في غضب عظيم ضد مصر. ويدخل إلى الأرض البهية، أرض إسرائيل. فيعثر كثيرون، يعني هو جاي في السكة حي إيه؟ يخبط له كتير في السكة دي. وهؤلاء يفلتون من يده، ملك الشمال وهو جاي لنا هيفلت من إيده، أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون. أدوم نسل عيسو، مؤاب وعمون ولاد لوط. طيب ليه ملك الشمال وهو جاي لنا هيسيب دول؟ في أكتر من سبب. السبب الأولاني هو جاي مركز على مصر، فدول ما يهموش في السكة، أنا جاي عايز أحارب دول، جايز. أو جايز إن دول أعداء إسرائيل. طول عمر على مدار التاريخ أدوم ومؤاب وعمون أعداء لإسرائيل، فهو مش دول اللي شغلين، بل يمكن دول بيتفقوا معاه في الفكر بتاعه. اليهود الأتقياء اللي هم بيرفضوا النبي الكذاب، اللي هو شيء طبيعي بقى يكونوا قابلين الإيمان بالمسيح، مين أعدائهم؟ أدومهم وأبو عمو، فدول في صف. وأنا هنا يعني، وأنا هنا في أبو تلات يعني، لو كنت افتكرتها في محرم بيه كنت جبتها في كتاب عندي بمحدد أبناء إبراهيم كلهم وسكنوا فين، في شبه الجزيرة العربية وفي الأردن وفي منطقة الخليج اللي هي الكويت وأبو ظبي. أنا يعني أنا ما ببقاش الموضوع كامل وأنا جاي، أنا بكمله هنا في أبو تلات. فأنا مش يعني محتاج إن أنا بأرجع بقى أشوف بني مؤاب وبني عمون ساكنين فين في منطقة الشرق. يعني هتلاقوا دول يا إما النسل بتاعهم يا إما الأردن، ليه يعني مش عارف بقى يعني، بس هم يعني هم ساكنين في الحتة ديت. يعني معنى هذا أنه في من الدول دوت قد يكون يعني هي الأردن طبعا احتمال كبير، بس دي عايزة بقى أن أنا أرجع للكتب تاني. يعني في النهاية عايز أقول أنه ملك الشمال وهو جاي دول تبعه في المنطقة دي، هيبقى في ناس تبعه فمش هيحاربه، لكن هو جاي يحارب مصر اللي تمردت على النبي الكذاب. طيب الآية 42، ويمد يده على الأراضي أرض إسرائيل وأرض مصر لا تنجو. طبعا مصر لازم تدفع الثمن، زي ما قدمت للمسيح شهداء في العصر الأول ستقدم أيضا في العصر الإيه؟ الأخير. يعني هو مبارك شعب مصر يعني دي إيه؟ ما هو لأن دول تمسكوا بالإيمان وسيظل منهم أمناء وأتقياء للمسيح حتى اليوم الأخير. عشان كده قال أرض مصر لا تنجو، يعني هيدخل مصر، هيدخل مصر وهيعمل فيها إيه؟ يتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر. أقدر أقول الذهب الأمور السماوية، الفضة كلمة الله، النفائس الجدر والتاريخ المصري. يعني في من المصريين المسيحيين هيضعفوا، هيتسلط عليهم، قد يكونوا قيادات، قد يكون الناس بيحيوا حياة يعني في نظرنا حياة سمائية، ناس تبدو ان هي مكرسة لله، بتحيا ملكوت ربنا على الارض، ذهب لكن هيتسلط عليهم، ناس فضة معلمين في كلمة الله هيتسلط عليهم، ناس ليهم جدر في الحياة الروحية، مش عارف يعني. لكن اقدر احط جنبيها الآية ان هو يصنع حرب مع القديسين ويغلبه. طيب هيتسلط تاني على ايه؟ على اللوبيون، ليبيا. ما استغربتش لان ليبيا عندنا فيها الخمس مدن الغربية بتتبع مطرانية البحيرة نيافة الانبا بخوميوس، يعني فيها الايمان المسيح، فيها الايمان المسيح واللقباط والكوشيون اللي هي الحبشة. طبعا احنا عارفين ان الحبشة من القرن الرابع، الحبشة تتبع الكنيسة القبطية إيمانيا، نفس إيمانها، وإن كانت حصلت بعض الشد والجذب من الناحية السياسية أو من الناحية القيادية، لكن في الآخر الحبشة إيمانها إيمان مستقيم، ما درش ننكر. يبقى ده يؤكد أن ليبيا والحبشة هتبقى متحالفة مع مصر، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر واللوبيون والكوشيون عند خطواته. يعني الراجل جاي ايه؟ مكتسح. طيب موقف ربنا بقى، يعني النفوس الأمينة ديت اللي متمسكة بالإيمان في مصر، ثمر طبعا عمل نعمة الله فيهم، وده جاي بيكتسح فيهم، ربنا مش هيقف مكتوف الأيدي. اللي هي قال عنها السيد المسيح لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. طب إيه اللي حيفرمل ملك الشمال ده اللي جاي يكتسح فينا؟ قال تفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال. هو جاي في مصر وقاعد نازل على مصر، يسمع أخبار في الشرق وفي الشمال الحتة اللي هو جاي منها، فالأخبار دي هتخليه يتراجع عن مصر. يعني هو نازل بحملة وقاعد يقتل في المصريين على ما أنا أتصور، يعني في المؤمنين بالمسيح، هيسمع أخبار في الشمال وفي الشرق فيضطر يسحب الجيش بتاعه ويرجع. اللي فسروا الحدوتة ديت على انها بتتكلم على انتيوخوس ابيفانيوس، قالوا انتيوخوس قاد جيش وجي مصر زي ما قلت لكم، محاربش ليبيا والحبشة الا لو اعتبرنا ضمنا انه ليبيا والحبشة واقعين تحت سيطرة مصر، فغلب مصر كأنه غلب ليبيا والحبشة، يعني ده نوع من التحايل لو احنا فسرناه على انتيوخوس. طيب ايه الاخبار اللي سمعها؟ قال سمع اخبار من الشمال ملك ارمينيا، ومن الشرق ملك حتة اسمها البارثيان هاجوا ضد ملك الشمال، عملوا ثورة، فقال الله دول هياخدوا الملك مني، فرح رجع من مصر دعم انتيوخوس ابيفانيوس. طيب لو خدناها على ضد المسيح في الفترة بتاع ضد المسيح، ملك الشمال جاي يحارب، ايه اللي هيسمعه حصل في الشمال وفي الشرق؟ او نقول الشمال الشرقي بالنسبة لمصر اللي هتبقى ارض اسرائيل بالظبط، ايه اللي سمعه فاضطر انه يرجع؟ قال البعض قد يكون سمع بظهور النبيين ايليا واخنوخ وبيعملوا ايات ومعجزات وعجائب، قال نروح نشوف اللي هناك دول حي ايه، الاتباع بتوعي اللي انا سايبهم ايليا واخنوخ دول هيأثروا عليهم، فاضطر يرجع. البعض الاخر قال ان سمع ان في تجمع عسكري في الشمال وفي الشرق ضده، في قوة جيش او جيوش بقى بمعنى اخر بتتحد في المنطقتين دول وقايمين ضده، فاضطر ان هو يسحب الجيش بتاعه من مصر ويروح له. طيب القوة اللي بيتكلم عليها اللي هتيجي من الشمال ومن الشرق ديت ملهاش اشارة في الكتاب المقدس؟ لقينا ليها اشارة في سفر حزقيال الاصحاح 38 و39. فحزقيال 38 و39 يقول ايه؟ جوج رئيس روش وماشك وتوبال، جيوش بتاعت الثلاث دول دول، روش روسي قالوا كده روسي، ماشك موسكو، توبال حتة اسمها توبوليسك، مناطق كلها تعتبر يعني الاتحاد السوفيتي القديم، يعني طبعا دلوقتي يتقسم. فعلى ما يبدو انه من المنطقة ديت هتتجمع جيوش هي ايضا يعني لا توافق على النبي الكذاب دوت، قد يكون ليها نفس ايمان مصر، فلما هتسمع ان دوت جاي يحارب مصر فهم هيبتدي يجمعوا الجيش بتاعهم علشان يحاربوا ملك الشمال. ما اقدرش بقول لكم ما هيبقوا مين بالظبط، ما اعرفش، لكن اللي انا عارفه انه سفر الرؤيا قال ان هتتجمع جيوش كثيره جدا جدا في معركه اخيره تنتهي بها الارض اسمها معركه ايه؟ هرمجدون. لكن في النهايه يعني نقدر في شبه يقين انه اللي هيخليه ينسحب من مصر ان هيسمع ان في تجمع جيوش قامت في المنطقه ديت. طبعا عارفين ان روسيا ليها ايمان مستقيم، يعني روسيا مسيحيه بل ارثوذكسيه، لكن الحته دي فكرتني بحاجه لطيفه خالص في سفر صموئيل الاول اصحاح 23. ايه؟ داود هربان من شاول في بريه زيف، فالجماعه الزيفيون راحوا لشاول قالوا له داود عندنا تعال انزل عليه موته، فرح نازل شاول بالجيش بتاعه وحاصر داود، وداود حيموت حيموت ما فيش مهرب، حوطه وما فيش سبيل لنجاة داود. طب ربنا ينجي داود ازاي؟ شاول وهو محاصر داود يسمع ان الفلسطينيين دخلوا ارضه، فيضطر يسحب الجيش بتاعه ويروح يخلص ارضه من ايد الفلسطينيين، فرح داود راح ايه؟ راح هربان. ما اعرفش جت في ذهني وانا قاعد اتامل في الاحداث ديت، فقلت هي صوره حلوه، داود البقيه المقدسه المؤمنين بالمسيح اللي كانوا موجودين في مصر في الوقت دوت، وملك الشمال جاي يحاصرهم يحاربهم، وفعلا بدا يعثر كثيرين واخد كتير من نفائس مصر، ذهب وفضه نفوس. طب ايه اللي هيخليه يفك الحصار عن مصر؟ يجي له خبر يضطر ان ينسحب، زي ما بقول لكم الاحتمال الكبير هو الجيوش اللي هتتجمع لمحاربته. تبزعه اخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم ليخرب ويحرم كثيرين، راجع بقى ايه؟ عشان ينتقم من المتحالفين ضده دول. طيب في رجوعه بقى الآية 45، وينصب فسطاطه المعسكر بتاعه بين البحور، هيروح يعمل المعسكر بتاعه، يعسكر هو الجيش بتاعه بين البحور، البحور اللي هو البحر الميت والبحر المتوسط. طب ما بين البحر الميت والبحر المتوسط دي أرض مين؟ أرض إسرائيل. ينصف فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، جبل بهاء القدس اللي هو جبل الزيتون. يبقى هيحط الجيش بتاعه فين؟ في أرض أورشليم. وفعلا سفر الرؤيا قال لنا أن حرب هرمجدون هتحصل فين؟ في الأرض المقدسة. طيب مات ازاي هناك؟ قال ويبلغ نهايته ولا معين له، هيموت هناك. لو خدناها على أنطيوخوس أبيفانيوس لما نزل يحارب مصر وسمع انه أرمينيا ودولة اخرى قامت ضده، فجمع سحب الجيش بتاعه، عبال ما وصل ارضه اصيب بمرض في احشائه ومات من غير ما حد يحاربه. يبلغ نهايته ولا معين له، هيموت لوحده. طب لو خدناها على ضد المسيح، لما راح في الأرض المقدسة وحصلت معركة هرمجدون ما بين القوى المختلفة ديت، إيه اللي حينهي الحرب ديت؟ ظهور السيد المسيح الثاني فيبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، زي ما قال بولس. مجرد أن المسيح يظهر هيقضي على ملك الشمال. عشان كده دانيال في الإصحاح الثامن من الآية 25 وهو بيتكلم عن ضد المسيح كرمز قال بلا يد ينكسر، يعني فيش إنسان هيقوم ضده، لكن اللي هيهزمه مجيء المسيح الثاني. يبقى معنى كده يا أحبائي أنه في الأيام الأخيرة عندنا ثلاث قوى قايمة ضد ربنا، الوحش والنبي الكذاب وملك الشمال. الوحش اللي هو الوحش الروماني، الرئيس الروماني اللي هيحكم أوروبا، اللي السلطان هيديله، اللي الشان هيديله كل سلطان. طيب وفي إسرائيل النبي الكذاب اللي هيعمل معجزات وآيات كاذبة وهيدعو الناس للسجود للوحش الروماني. طب الاثنين دول المسيح هيعمل فيهم ايه؟ قال سفر الرؤيا انه هيلقيهم احياء في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طيب عندنا واحد ثالث اسمه ملك الايه؟ الشمال، زي ما بقول لكم شمال إسرائيل ألاقي إيران وألاقي تركيا. أنا أميل لإيران طبعا حسب فكري يعني. طب دول هيحصل إيه؟ ده هيبيضه الرب بنفخة إيه؟ بنفخة فم. طيب هل سمعنا عن حرب هرمجدون دي الحرب الأخيرة في موضع آخر في الكتاب المقدس؟ لو تفتكروا لما خدنا سفر زكريا في هذا المكان، بس كنا وقتها بالليل، أنا فاكر حي قلت لكم زكريا 14، هقرا لكم الآية وتسترجعوا بقى الإيه من ذاكرتكم. قال فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم. يعني إحداثي بنقول إن المسيح هيظهر وهيبيض بظهير فمه. هل سمعنا في الكتاب المقدس إن ربنا هيدخل في حرب؟ آه في سفر زكريا، هي ذات الحرب، حرب هرمجدون دي. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. طب هتحاربهم إزاي يا ربي؟ قال تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. المسيح هينزل يقف على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق. جبل الزيتون شرق أورشليم. أول ما يحط رجليه على الجبل فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. أول ما المسيح ينزل يحط رجليه على جبل الزيتون، جبل الزيتون يتشق ويبقى فيه وادي في النص، وفي المنطقة ديت ستدفن جثث هذه الجيوش المعادية لله. ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. يعني دي لحظة إيه؟ لحظة ظهور المسيح الثاني ومجيئه على السحاب. ويبلغ نهايته ولا معين له. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.